الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات. شيخنا الأنصاري رحمة الله عليه فصل الكلام إلى الآن في قولين. القول الأول الحرمة المطلقة، استدل له بثلاثة أدلة لكنه ناقش فيها جميعا. القول الثاني ما اختاره هو من التفصيل الذي ذكره نوعه على الأقسام الستة التي ذكرها للواجب. الأقسام التي ذكرها للواجب كانت هي كالتالي: تارة يكون الواجب، راح أكرر خريطة المصنف رحمه الله، تارة يكون الواجب عينيا تعينيا توصليا يحرم أخذ الأجرة عليه، ثانيا عينيا تعينيا تعبديا يحرم أخذ الأجرة عليه. في التوصلي يوجد لدينا دليل واحد، وفي التعبدي يوجد لدينا دليلان. أما إذا كان الواجب عينياً تخييرياً توصلياً فيجوز أخذ الأجرة عليه، لكن على أحد الفردين بالخصوص لا على الجامع الواجب. أما العيني التخييري التعبدي بناء على القول الأول وهو كفاية القربة في الجامع والقدر المشترك فيجوز أخذ الأجرة. وأما لو قلنا بأن العمل واحد وبالتالي القصد واحد فحينئذ يحرم أخذ الأجرة على هذا الواجب. وأما إذا كان الواجب كفائيا توصليا في هذه الحالة يجوز أخذ الأجرة، إلا إذا فهمنا من دليل وجوب ذلك الواجب أن ذاك العمل حق مستحق للغير، حينئذ يحرم أخذ الأجرة عليه. عليكم السلام. أما الواجب الكفائي التعبدي فيحرم أخذ الأجرة عليه، إلا إذا قلنا بإمكان النيابة فيه وكانت الأجرة على نفس النيابة مو على ذات العمل. هاي خريطة المصنف. إذن المصنف في بعض أقسام الواجب يذهب إلى حرمة أخذ الأجرة، وفي بعض أقسام الواجب يذهب إلى جواز أخذ الأجرة. الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها هي كالتالي: العيني التعييني التوصلي، العيني التعييني التعبدي، العيني التخييري التعبدي بناء على وحدة العمل والقصد أيضا يحرم. أربعة: الكفائي التوصلي بناء على فهم الاستحقاق للغير، بعد بناء على غير ذلك لا يحرم. بعد الكفائي التعبدي بناء على عدم النيابة فيه، هذه يحرم أخذ الأجرة عليها. أما الواجبات التي يجوز أخذ الأجرة عليها فهي عبارة عن العيني التخييري التوصلي، العين التخييري التعبدي بناء على كفاية قصد الغرب في الجامع والقدر المشترك، الكفائي التوصلي إذا لم نفهم الاستحقاق للطرف الآخر، كذلك الكفائي التعبدي إذا قلنا بإمكان النيابة فيه وكانت الأجرة في مقابل تلك النيابة. هذه هي خارطة التفصيل عند شيخنا المصنف الأنصاري قدس سره الشيخ. حينئذ إذا اتضح ذلك، حينئذ هذه الخارطة بعد واضحة. إذن المصنف عند بعض الواجبات مع أنها توصلية يحرم أخذ الأجرة عليها. هذا واضح. الواجب العيني التعييني التوصلي يحرم أخذ الأجرة عليه. الواجب الكفائي التوصل إذا فهمنا الاستحقاق يحرم أخذ الأجرة عليه. الواجب التعبدي العيني التعيني يحرم، العيني التخييري التعبد أيضا يحرم، لكن إذا فهمنا وحدة العمل والقصد أيضا يحرم. التعبد الكفائي أيضا يحرم إلا إذا قلنا بالنيابة. هذه خارطة التفصيل عند شيخنا الأنصاري رحمه الله. من هنا ينشأ إشكال، هذا الإشكال إشكال معروف مشهور. هذا الإشكال يأتي يرد على القول الأول الذي ذهب إلى الحرمة المطلقة، كما أنه يرد على القول الثاني قول المصنف، فإن المصنف أيضا ذهب إلى حرمة بعض الواجبات، مو بس التعبدية حتى التوصلية. الإشكال هو في باب الصناعات الواجبة. الطبابة صناعة وحرفة من الحرف، هي واجبة على بالكفاية على بعض الناس، إذا تصدى لها بعض الناس سقطت عن الجميع، وإن لم يتصدى لها بعض الناس أثم الجميع واستحق الجميع العقوبة. لابد للإنسان أن يمارس الطبابة، لو قام به البعض كفى عن الآخر. مو بس الطبابة، حتى الخبازة، حتى البناء، حتى النجارة، هذه أمور يقوم عليها النظام، نظام المجتمع، نظام النوع الإنساني، نظام هذه البلدة وتلك البلدة. هذه الصناعات الواجبة وجوبا كفائيا. من الواضح لنا أن هذه الصناعات يجوز أخذ الأجرة عليها، هذا أمر واضح ومسلم. حينئذ كيف ينسجم جواز أخذ الأجرة على هذه الصناعات مع الفتوى بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات؟ كيف ينسجم؟ سواء قلنا مطلقا أو كما قال الشيخ المصنف بالتفصيل، فإننا وجدنا أن بعض الواجبات التوصلية عند حرم، فكيف ينسجم الإفتاء بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات مع هذه الفتوى التي هي مسلمة لديهم، جواز أخذ الأجرة على الصناعات والحرف مثل الطباب؟ كيف ينسجم هذا؟ هذا إشكال نقضي. لو تلتزمون بحرمة أخذ الأجرة في هذه الصناعات الواجبة الكفائية، لو تلتزمون بجواز أخذ الأجرة على الواجبات، هذا إشكال معروف. ومن هنا المصنف لأهمية هذا الإشكال يستعرض الوجوه التي ذكرت للإجابة عنه، 7 وجوه يستعرضها رحمه الله. الوجه الأول هو أن نلتزم بالتخصيص، أن الأدلة تدلت على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. الأدلة نحن استعرضناها، مرة هذه الواجبات تعبدية خوب يتنافى مع قصد القرب، مرة توصلية، عليكم السلام، مرة توصلية هذا الفعل مجبر عليه لا احترام له بهذا المعنى، وهكذا. هذه الأدلة نحن استعرضناها، أدلتنا وأدلة المشهور نحن استعرضناها. هناك أدلة تدل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، إما كلي إما مطلقا وإما على التفصيل. هذه الأدلة نستثني منها أو قل نخصصها في مورد هذه الصناعات الواجبة، والدليل على التخصيص والاستثناء الإجماع والسيرة القطعية. قام الإجماع على جواز أخذ الأجرة على هذه الصناعات، وقامت السيرة، جرت السيرة العقلائية والتي تشمل المتشرع أيضا، قامت السيرة العقلائية الممضاة غير المردوع عنها على العمل بأخذ الأجرة على هذه الواجبات، على هذه الصناعات. إذن الدليل الأساسي هو الحرمة، لكننا نستثني هذه الصناعات لأجل الدليل المخصص اللي هو الإجماع والسيرة القطعية. هذا هو الجواب الأول، والمصنف لم يستعرض ردا عليه، خلوا ببالكم هذا إلى أن نخلص. الجواب الثاني خلني أطبق الإشكال مع الجواب الأول حتى نرجع إلى واحد واحد من الأجوبة. ثم إن ها هنا إشكالا مشهورا، إشكال مشهور عليما يتوجه على القائل بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات، كالقول الأول المطلق في الحرمة، والقول الثاني مات المصنف الذي ذهب إلى حرمة أخذ الأجرة على بعض الواجبات، ومنها التوصلية كما وجدنا ذلك واضحا. وهو هذا الإشكال المشهور أن الصناعات التي يتوقف النظام عليها تجب كفاية، ودليل وجوبها هو هذا وجوب إقامة، لوجوب هذا تعليل لقوله تجب كفاية، لوجوب إقامة النظام تجب كفاية. المصنف يترقى يقول بل قد تجب وجوبا عينيا إذا حصرت هذه الصناعات في شخص معين، بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه في هذا البعض. ماكو غير طبيب حينئذ تجب عليه عينيا تجب عليه، ماكو غير يخبز ويطل الناس، ماكو غير يسوي أبواب وشبابيك للبيوت فتجب عليه عينيا حينئذ.
سيدنا إذا كان شأن له البعض مو شأنهم، يعني مثلا ممكن أنا حداد بس مو على نحو شأنية مالتي حداد،
زين
ممكن يعني مثلا
طبعا إذا قادر
هنا هو صاحب الشأن عينه،
مو مشكلة. شوفوا إذا كان نظام المجتمع يحتاج إلى مهندس،
هو عين هذا شأن بمعنى
لا
الواجب العين،
هذا يعرف الهندسة. مرة واحد ما يعرف، مرة واحد يعرف الهندسة، هذا مهندس يعرف يسوي جسر والناس محتاجة للعبور، يعرف. هسه هو صار محافظ، صار مدري إيش، زين، لكن هو الوحيد اللي يعرف، يقول واجب عليه أن يسوي هذا الجسر.
بس أكو واحد لعله أقل من رتبة، يعني
مثلاً بعد من حصر صار وجوب كفاية، زيناتهم يتعافوا إذا تركوا. لا، كلامنا في من انحصر فيه. خب، فإذا هذه الصناعات واجبة إما كفاية أو عينا. النقطة الثانية، المقدمة الثانية، مع أن جواز أخذ الأجرة عليها على الصناعات هذه الواجبة مما لا كلام لهم فيه في هذا الجواز، وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب. لاحظتوا الصناعات مثل النجارة والهندسة وما شابه، وكذا خياطة، الخبازة، حتى التنظيف والكناسة، وهكذا هذه كلها صناعات. وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب، هاي حرفة، أخذ الأجرة على الطبابة لوجوبها، يعني الطبابة عليه على الطبيب، إما كفاية إذا كان هناك أكثر من واحد، أو عينا إذا حصرت الطبابة فيه، كالفقاهة، كما أن الفقيه يحرم عليه أخذ الأجر على فقاهته، على إجابته، على تعليمه للسائل والجاهل لوجوب الفقاهة عليه كفاية أو عينا، كذلك الطبيب تجب عليه هذه الأمور، تجب عليه الطبابة. وقد تفصي عنه، تخلص، أجيب عن هذا الإشكال بوجوه. الوجه الأول الالتزام بخروج ذلك، هاي الصناعات وهذه الحرف التي يتوقف عليها النظام، يختخرج عن أدلة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، ودليلنا على هذا الخروج والالتزام الإجماع بخروج هذه الصناعات بسبب الإجماع، بدلالة الإجماع، فالمخصص للأدلة هو الإجماع والسيرة القطعية، بالإجماع والسيرة القطعيين، الإجماع والسيرة القطعيين. إشكال عندهم على هذا التوجيه، هذا الإشكال يحاصر القائلين بحرمة أخذ الأجرة على الواجب، أن الإجماع والسيرة إنما يصلحان للتخصيص إذا كان الدليل المخصص لفظي، أما إذا كان الدليل المخصص لبي عقلي عقلائي فحينئذ الإجماع والسيرة قاصران عن التخصيص. الإجماع لا يخصص إلا الأدلة اللفظية اللي بها إطلاق، اللي بها عموم فيخصصها. السيرة القطعية لا تخصص إلا إذا كان المخصص دليل لفظي له عموم أو إطلاق. أما إذا كان المنظور، إذا كان الدليل الآخر اللي فيه عموم كان دليلا عقليا أو دليلا عقلائيا، بعد هذا ما بي إطلاق. حينئذ لو نلغيه من الأصل، لو نقول ماكو تخصيص إله. التخصيص إنما يعقل في الأدلة اللفظية بالإجماع والسيرة. الإجماع والسيرة هم أدلة لفظية، أدلة لبية، حينئذ فيخصصان الدليل اللفظي. أما إذا كان ذاك دليل عقلي أو عقلائي حينئذ لا يخصص بهم. هذا إشكال معروف عند المتأخرين. عليكم السلام. هذا هو الجواب الأول، الوجه الأول في الجواب. الوجه الثاني في الجواب، الوجه الثاني أن حرمة أن هذه الفتوى التي أفتينا بها وهي حرمة أخذ الأجر على الواجبات، هذه الحرمة ليست مطلقة، إنما هي حرمة خاصة بالواجبات التعبدية. الواجبات التعبدية يحرم أخذ الأجرة عليها لمنافاة ذلك مع الإخلاص والقربة المعتبرين في الواجب التعبدي. وأما إن لم يكن الواجب تعبديا كان توصليا فلا يحرم أخذ الأجرة على هذا الواجب، لأنه ماكو تنافي. وحينئذ نأتي إلى مقامنا، نقول هذه الصناعات والحرف كلها من الواجبات التوصلية، ليست من الواجبات التعبدية، فيجوز أخذ الأجرة عليها. وعندنا شاهد على أصلي جواز أخذ الأجرة على الواجبات التوصلية. ما هو؟ ما حكاه العلامة الطباطبائي في مصابيحه، وما حكاه الشرائع والمختلف للمحقق والعلامة عن الأعلام من جواز أخذ الأجرة على القضاء. إنما جازت الأجرة على القضاء لأنه واجب توصلي لا تعبدي. هذا هو الجواب الثاني. المصنف يشكل على هذا الجواب، على هذا الوجه، يقول هذا متهم، لأن القول الأول يذهب إلى الحرمة المطلقة حتى في التوصليات. القول الثاني وهو قولي المفصل كما وجدتم أيضا يذهب إلى حرمة مجموعة من الواجبات التوصلية، كما وجدنا ذلك في الواجب العيني التعييني التوصلي والواجب الكفائي التوصلي بناء على الاستحقاق. يعني في القسم الأول وفي القسم الخامس ذهبنا إلى حرمة أخذ الأجر على الواجبات التوصلية. قال الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية لمنافات، لأنه لا منافات، لو كانت توصلية لا توجد منافات بين الأجرة وبين الواجب وبين امتثال ذلك الواجب والإتيان به. وقد حكاه هذا الرأي وهو الجواز في المصابيح، يعني العلامة الطباطبائي حكاه عن جماعة، وهو جواز أخذ الأجرة هذا الرأي على الواجبات التوصلية ظاهر كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء بقول مطلق، الذي قال يجوز أخذ الأجرة على القضاء هذه الفتوى ظاهرها أنه يجوز أخذ الأجرة حتى لو كان القضاء عينيا متعينا عليه، مع ذلك يجوز أخذ الأجرة عليه، مع أنه من الواضح مع خب. فإذن هذا مع أنه وجوب عيني، مع ذلك يجوز أخذ الأجرة عليه. فإذن الحرمة مختصة بالواجبات التعبدية، وهو هذا الرأي جواز أخذ الأجرة على الواجبات التوصلية.
لاعتبار القضاء ورد به روايات كثيرة حتى لا ينحرف من القضاة هكذا كما تقدم، يعني
بالنتيجة هذا واجب توصلي. مهذا راح ترجعون أنتوا إلى التخصيص. هذا راح ترجعون إلى التخصيص في خصوص القضاء. تلاحظون زين. المجيب يقول أن طبعا لعل مرد كلامكم إلى بعض الوجوه التالية التي تتبنى أن الجواز هو مقتضى حفظ النظام، يعني الجواز هناك في أخذ الأجر على التوصل، ومنها القضاء لأنه حفظ النظام يتوقف أيضا على أخذ الأجر.
هذا المفهوم من قبل مثلا إمام أو وكيل إمام.
نعم، أي القاضي المنصوب. طبعا هناك بحث سوف يأتينا إذا حرمنا الأجر عليه من يأخذ فلوس. هناك باب اسمه الارتزاق، يعني أن الحاكم الشرعي السلطان يعطي شهرية من بيت المال. هذه الشهرية مو أجرة على قضائه، وإنما من باب سد احتياجاته، يحتاج حتى يقوم بما هو واجب عليه.
منزلة الفقير يعني.
بل لو لم يكن عنده
غير رئيس دولة
حينئذ، إما على هذا الأساس وإما على أساس حمايته من الانحراف في القضاء. هاي مو أجرة، لكن حتى أحمي يقدر الحاكم الشرعي أنه لا بد أن يحمى من الفساد فيعطى المال الكافي لحمايته من الفساد، لا على أساس من يحرم يقول يحرم عليه أخذ الأجرة، له أن يأخذ ما يحدد له من بيت المال. لا ممكن. وهو هذا الرأي جواز أخذ الأجرة على التوصليات ظاهر كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء بقول مطلق. شنو يعني بقول مطلق؟ يشمل هذا الجواز صورة تعينه، تعين القضاء عليه على القاضي، كما تقدم حكايته هذا الظهور في الشرائع والمختلف العلامة المحقق والعلامة عن بعض الفقهاء. هذا وعليه في مقامنا نطبق هذا الرأي ونقول يجوز أخذ الأجرة على الصناعات لأنها توصلية. وفيه إشكال المصنف ما تقدم سابقا من أن الأقوى بناء على ذاك القول الأول حرم مطلقا، أما بناء على رأي أنا المصنف الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة عليه على القضاء أو على الواجب التوصلي إذا كان عينيا تعينيا. نعم، الواجب التوصلي التخييري بنظر المصنف يجوز، الواجب الكفائي التوصلي بنظر المصنف يجوز، إن لم نقل بنظرية الاستحقاق، إن لم نفهم أنه حق للغير. الجواب الثالث هو للمحقق الكركي رحمه الله. المحقق الكركي قال يحرم أخذ الأجرة على الواجبات، لكن مو مطلقا، يحرم أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية. الواجب التوصلي الكفائي يحرم أخذ الأجرة عليه، لكن بشرط إذا لم يقم من به الكفاية، إذا لم يتصد من به الكفاية حينئذ يحرم أخذ الأجرة، وأما إذا تصدى من به الكفاية حينئذ لا يحرم أخذ الأجرة. ما هي النكتة في ذلك أيها الشيخ الكركي؟ قال النكتة في ذلك لو تصدى من به الكفاية حينئذ لا يكون هذا واجبا. إذا أنت صديت لهذه المهمة، واي أكو أطباء يتصدون لهذه المهمة لعلاج المرضى، إذن هذا ما يصير واجب علي. حينئذ إذا يجيني مريض أنا إذا ما أعالج بدون أجر أروح الغير، حينئذ لوجودي من يعالج من تصدى وتقوم به الكفاية، حينئذ هذا مو واجب علي، أخذ من عنده الأجر بقلب مطمئن أخذ منه الأجر. أما إذا لم يتصد من به الكفاية ما أكو، حينئذ راح يصير عيني عليه، يتعين، إذا تعين صار واجب علي، فيحرم علي أخذ الأجرة على الواجبات. إذن مقصودهم هو هذا، مقصودهم عندما أجازوا أخذ الأجرة على هذه الصناعات لماذا؟ لوجود من به الكفاية وقد تصدى لهذه الصناعات. هذا مفروض، هذا مفروض الكلام، هذا جواب المحقق الكركي رحمه الله. المصنف يقول له شيخنا الكركي: إذا رجعنا إلى السيرة العملية الخارجية فإننا نجد أن العقلاء والمتشرعة جميعا يأخذون الأجر على الواجبات على هذه الصناعات حتى لو كانت متعينة فيهم. كذلك الفتوى، إذا رجعنا إلى فتوى علمائنا سنجدها فتاوى مطلقة تجيز أخذ الأجر على هذه الصناعات حتى إذا تعينت. هذا الاختصاص أنت منين جايبه؟ هذا على خلاف العمل والفتاوى الموجودة. قال الثالث، الجواب الثالث: ما عن المحقق الثاني الكركي من اختصاص جواز الأخذ، أخذ الأجرة بصورة قيام من به الكفاية، إذا قام يجوز أخذ الأجرة، إذا تصدى الغير جاز أخذ الأجرة. لماذا يجوز أخذ الأجرة؟ لماذا هذا الاختصاص بالجواز؟ لأنه لا يكون واجبا حينئذ، فلا يكون حينئذ، فلا يكون العمل حينئذ، يعني حين قيام من به الكفاية به واجبا، وبالتالي جواز أخذ الأجرة عليه يكون على وفق القاعدة. هذا جواب الكركي رحمه الله اللي ذهب إلى الحرمة المطلقة. وفيه إشكال المصنف: إن ظاهر العمل، ظاهر العمل يعني شنو؟ السيرة الخارجية للأطباء والبنائين الخبازين، هذه السيرة قائمة على أخذ الأجرة حتى في صورة عدم تصدي من به الكفاية. والفتوى، فتوى الفقهاء، ظاهرها، ظاهر العمل، ظاهر السيرة العمل الخارجي، وظاهر فتاوى فقهائنا جواز الأخذ، أخذ الأجرة ولو مع بقاء الوجوب الكفائي. يعني شنو؟ يعني مع عدم تصدي من به الكفاية، هذا معناه بقاء الوجوب الكفائي. لو لم يتصد من به الكفاية، أكو غيري لكن لم يتصدون، فالوجوب الكفائي باقي، حينئذ مع ذلك يجب علي، يجوز لي أخذ الأجر على هذه الصناعة. راح يترقى المصنف: بل ومع وجوبه عينا، وجوب هذا الواجب عينا، مع ذلك يجوز أخذ الأجر. هذا هو ظاهر العمل والفتوى، يجوز أخذ الأجر مع هذا الوجوب العيني. هذا الوجوب العيني ما هو منشأه؟ قال: للانحصار، لأجل أنه لا يوجد أصلا، مو من لم يتصدى من به الكفاية، بل لا يوجد من به الكفاية، أصلا لا يوجد، منحصر الأمر بي أنا، فالإشكال إذن باق على حاله. الجواب الرابع، جواب السيد العاملي:
يعني ما رضى بحق الاختصاص، واحد مثلا يأخذ،
لا هسه
مقابل حق الاختصاص.
لا شوفوا، انتوا قاعد لحد الان المصنف رحمه الله، لحد الان المصنف رحمه الله عليه قاعد يبحث في الوجوه المذكوره. هو ذكر وجها لم يشكل عليه، الاجماع والسير، ذكر هذا الوجه. اما الوجوه السته الاخرى راح تلاحظون يشكل عليها. طبعا البعض يجعل هذا الاشكال، هذا الاشكال يجعله منطلقا للاشكال في اصل حرمه اخذ الاجره على، يقول اصلا احنا اصلا خلينا نناقش في تلك الفتوى، هذا نقض، وهذا نقض يجري في تلك الفتوى. اما المصنف اللي يعالج، اذا لقينا علاج خلاص النقض مجاري، النقض مجاري، بس لا تنسون الوجه الاول لم يناقش فيه. الوجه الرابع السيد العاملي رحمه الله صاحب مفتاح الكرامه، السيد الجواد في مفتاح الكرامه قسم الواجبات الى قسمين: بعض الواجبات هي مقصودة لنفسها لذاتها، يعني تجب لنفسها لمصالح فيها، وبعض الواجبات مقصودة وواجبة لحفظ النظام التي تقصد لنفسها. قال مثل تجهيز الميت، أحكام الموتى، هذه مقصودة لذاتها. هاي المقصودة لذاتها مثل تجهيز الميت، تعليم الفقه، تعليم صيغ النكاح، صيغ الطلاق، هذه مقصودة لذاتها لنفسها بنفسها. وأما الواجبات التي تقصد لغيرها، ونقصد حفظ النوع، هاي الصناعة، الطبابة وأمثالها، النجارة، الخبازة، الهندسة وما شابه ذلك، هذه واجبات تجب لأجل حفظ النوع. يقول السيد العاملي أن حرمة أخذ الأجر على الواجبات هي خاصة بالواجبات التي تجب لنفسها وذاتها، دون الواجبات التي تجب لأجل حفظ النظام وحفظ النوع. والطبابة هي من الواجبات التي تجب لنفسها وذاتها. فإذن أنا العاملي أدعي التخصيص، أدعي الاختصاص، أدعي أن حرمة أخذ الأجرة خاصة بالواجبات التي تجب وتقصد لنفسها، وهذا غير متوفر في الصناعات الواجبة. المصنف قدس سره الشريف يسأل من السيد: ماذا تقصد سيدنا بذلك؟ هذا الاختصاص المدعى ما هو قصدك؟ هل تقصد أن هذا الاختصاص وارد في عبائرهم، أن العلماء الذين، أن المشهور مثلا الذين ذهبوا إلى حرمة أخذ الأجر على الواجبات أساسا هم يخصصون هذه الحرمة بحالة ما إذا كان الواجب مقصودا لذاته، هكذا تقصد؟ إذا كنت تقصد ذلك فعبائرهم تخالف تفسيرك وتخالف توجيهك إذا هذا كان قصدك. وأما لأن عبائرهم مطلقة، حرمة أخذ الأجر على الواجبات لم يخصصوا إطلاقا الواجبات التي يحرم أخذ الأجر عليها، لم يخصصوها بالواجبة لذاتها التي تقصد لنفسها، لم يخصصوها. عبائرهم تشمل مقامنا، تشمل القسم الثاني من الواجبات التي تجب لحفظ النوم. هذا إذا كان قصدك عبائرهم. وإذا كان قصدك الدليل يقتضي ذلك، الدليل يقتضي أن نخصص، الدليل يقتضي أن نخصص حرمة أخ، أو قل أن الدليل الدال على حرمة أخذ الواجب الأجرة على الواجبات خاص، هذا الدليل خاص بحالة ما إذا كان الواجب مقصودا لذاته، دون ما إذا كان الواجب مقصودا لأجل حفظ النوع. إذا كان هذا مقصوده، أن دليل الحرمة يقتضي هذا التخصيص، فنحن نقول له: بسم الله سيدنا، تفضلوا ذكرونا الدليل الذي يقتضي مثل هذا الاختصاص. ولا يوجد، ولا يوجد مثل هذا الدليل. طبعا علينا أن ننتظر نشوف يوجد أو ما يوجد. المهم المصنف الآن يقول لا يوجد. الرابع: ما في مفتاح الكرامة السيد العاملي من أن المنع، يعني حرمة أخذ الأجرة، مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها كأحكام الموتى، التجهيز، الغسل، الدفن، هذه مقصودة لذاتها مو لحفظ النوع. وتعليم الفقه مقصود لذاته مو لحفظ النوع. أحكام الموتى شنو يعني؟ الآن إذا فد واحد في الصحراء يموت مثلا، إذا لم يدفن بالطريقة المتعارفة، أو حتى هنا يجعل في حفرة بملابسه، لا يغسل لا كذا، ويردم فوقه التراب، أكو النوع راح يختل، النظام سوف يختل أبدا. هذه الأحكام أحكام الميت هي مقصودة لنفسها لا لحفظ النظام. تعليم الفقه إذا ما تعلموا شنو؟ النظام راح يختل أبدا. وتعليم الفقه دون ما، فإذن الحرمة، حرمة أخذ الأجرة، مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها، دون ما يجب، يعني دون الواجبات الكفائية التي تجب لغيرها، لغير ذلك الواجب، كالصنائع اللي مورد كلامنا، الطبابة، فإنها تجب لأجل حفظ النوع، لأجل حفظ النظام. وفيه إشكال المصنف رحمة الله عليه أن هذا التخصيص إن كان، شو مقصودك سيدنا العاملي؟ ماذا تقصد؟ هذا التخصيص إن كان لاختصاصي، إذا كان تقصد هذا المعنى، هذا التخصيص إن كان لأجل اختصاصي معاقد إجماعاتهم وعنوانات كلامهم، عبائرهم يعني مختصة بحالة ما إذا كان الواجب مقصودا لذاته، فهو خلاف الموجود منها، كلماتهم وعبائرهم مطلقة لا تفصل بين الواجب الكفائي المقصود لذاته والواجب الكفائي المقصود لحفظ النظام. هذا إذا مقصودك هذا. وإن كانت مقصودك هو وإن كان إن هذا التخصيص إن كان لاختصاص، وإن كان الدليل يقتضي الفرق، يقول بني الدليل الدال على حرمة أخذ الأجر على الواجبات، هذا الدليل خاص بحالة الواجب الكفائي المقصود لذاته دون ذاك الآخر، دون القسم الثاني. خب تفضلوا سيدنا، ذكرونا ما هو الدليل الذي يقتضي مثل هذا الفرق، فلا بد من بيانه، بيان مثل هذا، مثل هذا الدليل. الجواب
الخامس، لدليل يقتضي الفرق،
لدليل، وهذا أصح،
لدليل يقتضي
الفرق. تعدكم لدليل، وإن كان لدليل، العبارة تصير
أصح
بني، يعني توقفت بيه. وإن كان إن كان لاختصاصي وإن كان لدليل، هذا هو الصحيح، لأن هي معطوفة أساسا على قوله إن كان، وإن كان على إن كان. الخامس، هذا الوجه الخامس، لاحظوا هذا الوجه الخامس، نقاط نرتب في نقاط. أولا، الصناعات بعضها سهلة بعضها شاقة، شاقة ودقيقة، هذه الصناعات اللي يتوقف عليها حفظ النظام، هذا واحد. اثنين، ما هو الحافز لأن يعمل الناس بالصناعات الشاقة بل بمطلق هذه الصناعة؟ ما هو الحافز؟ المال، المال هو الحافز. تشوف الناس يلتزمون بالصناعات مثل الزراعة، هاي الصناعة الشاقة، من الصبح يطلع لليل، ليش؟ يحصل كم فلس. إما الأجرة هي الحافز والداعي، أصل الأجرة، وإما زيادة الأجرة على سائر الصناعات الأخرى السهلة، هاي النقطة الثانية. إذن بعضها سهلة بعضها صعبة. اثنين، الحافز هو المال والأجرة، الداعي إلى هذه الصناعات المال والأجرة. ثلاثة، لو حرمنا أخذ الأجرة على هذه الصناعات أو الصناعات الشاقة منها، حتى الشاقة منها، خليها شيء أقول، حتى الشاقة منها، لو حرمنا أخذ الأجرة على هذه الصناعات الشاقة أو على كل الصناعات، هذا يؤدي إلى اختلال النظام، هذا يؤدي إلى اختلال النظام. حينئذ الحافز الذي كان يدعو الإنسان لممارسة هذه الصناعات سوف يزول. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، إذن جواز أخذ الأجرة على هذه الصناعات أمر تقتضيه قاعدة اللطف، يعني من اللطف المقرب، يعني من الأمور التي تقرب نحو هذا الحكم الشرعي، نحو هذا الغرض اللي هو حفظ النظام، الذي يدعو إلى جعل أحكام شرعية. من اللطف هو جواز أخذ الأجر على هذه الواجبات. المصنف يناقش مناقشة صغروية، وين يروح؟ يروح إلى النقطة الثانية بالتحديد، قال لا، الداعي مو هو المال أبدا. ولذلك أنت تشوف بعض الفلاحين يقوم بهذه المهمة مع أن المال، المردود المال اللي يجي من الزراعة، إذا مو أقل فهو مساوي للأعمال اللي يقوم بها الآخرون. إذا مو الحافز هو المال، شيخنا بين الحافز ما هو، قال هو بنيته هذه مشاقة، فهو يحبها، يحب الزراعة أو ما يعرف غيرها، هذا هو الداعي. الداعي، وإذا خدشنا بالداعي أنه المال، إذن ما راح تترتب النقطة الثالثة ولا الرابعة. لاحظوا يا إخوان، الخامس، الوجه الخامس، إذا إن المنع، هاي النقطة الثالثة يا إخوان، هاي النقطة الثالثة بالترتيب اللي ذكرته لكم،
إن المنع المنع اسم إن عن أخذ الأجرة، إن حرمة أخذ الأجرة يعني على الصناعات الواجبة، لماذا تجب لإقامة النظامها؟ إن المنع خبره يوجب، إن هذه الحرمة توجب اختلال النظام. خب ما هو تعليل هذا الاختلال، وجوب اختلال النظام؟ لوقوع أكثر الناس في المعصية. لماذا وكيف يقع أكثر الناس في المعصية؟ ها سببها بتركها، بترك تلك الصناعات أو ترك الشاق منها، من تلك الصناعات والالتزام بالأسهل. تلاحظ كيف هاي النقطة الثالثة، فإنهم هاي النقطة الثانية، فإنهم يعني الناس لا يرغبون بالصناعات الشاقة أو الدقيقة إلا طمعا في الأجرة، أو طمعا في زيادة الأجرة، إلا طمعا في الأجرة وزيادتها، زيادة الأجرة على ما يبذل، زيادة الأجرة على ما يبذل، هاي العلا متعلقة بالزيادة، على ما يبذل لغيرها من الصناعات. هاي النقطة الثانية، هذه النقطة الرابعة، فتسويغه، فتسويغه أخذ الأجرة عليها على هذه الصناعات لطف في التكليف بإقامة النظام، هاي بإقامة متعلق بالتكليف، التكليف بإقامة، لطف في التكليف بإقامة النظام، وعليه فلا بد أن نحكم بجواز والتسويغ أخذ الأجرة على هذه الصناعات. إشكالنا وفيه إشكال المصنف إن وين الخدشة بالنقطة الثانية يا إخوان، إن الشاهد بالوجدان، نحن نجد في أنفسنا كعقلاء هذا المعنى، وما نجده أيضا في الناس، إن اختيار الناس للصنائع الشاقة وتحملها تلك الصنائع ناشئ عن الدواعي الأخرى غير زيادة الأجرة. ما هي الدواعي؟ مثل عدم قابليته، هذا الإنسان ما عنده قدرة لأن يختار غير الزراعة، لغير ما يختار ما يقدر على غير الزراعة، أو عدم ميله أو عدم ميله إليه إلى غير المخت إلى غير ما اختار، يعني يحب الزراعة التي اختارها، أو عدم كونه شاقا عليه لكونه ممن نشأ في تحمل المشقة، هو أصلا ذا النهاية سهلة بالنسبة إليه مو شاقة، فهي من الصناعات السهلة له. ألا ترى شاهدنا، ألا ترى أن أغلى على أنه القضية مو قضية الداعي ليس هو المال، ألا ودواعي أخرى، ألا ترى أن أغلب الصناعات الصنائع الشاقة من الكفائيات كالفلاحة والحرث والحصاد وشبه ذلك لا تزيد أجرتها على الأعمال السهلة، ألا ترى ذلك؟ فإذا هي من حيث الأجرة لو مساوية لو أقل من الأعمال السهلة، ومع ذلك نجد الفلاح ينتخبها، فليس الداعي إذن هو المال. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
أحسن الله إليكم.